الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروا بالعياذ بالله وقاتلوا، كانوا معهم، كانوا في الأول معهم جاهدون معهم، ثم إنه لما صار التحكيم بينهم وبين أهل الإسلام، وذلك بأنهم هم الذين ألحوا على علي رضي الله عنه قبول التحكيم، ألحوا على علي قبول التحكيم، فقبله رضي الله عنه مكرما، وإلا هو رأى الاستمرار في القتال حتى النهاية. فلما ظهر التحكيم في غير رغبته خطوا علي ان يصفروا وقالوا انت حكمت الرجال، والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله، فخرجوا عليه تقوى الطاعه وتجمعوا والتف بعضهم الى بعض، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان، في معركة النهروان، فقتلهم شر قتل ونصره الله عليه وعراء المسلمين من فجره. ولكن هذا المذهب باب مذهب الخوارج باب، ومن مذهبهم تفسير أصحاب الكبائر من هذه الأمة، يقولون أنه خطبا كبيرا في الجاني والسائل ذلك الخمر وغير ذلك من قبائل الذنوب، من فعلها كفر وخرج من المله. وهذا خلاف العلاج بالله، هذا خلاف الحق، خلاف الكتاب والسنه وغير ذلك السنه، ان المرتكب الكبيره من المسلمين يكون هاتفا ناقصا الايمان ولا يكون فارغا، هذا هو المذهب الحق. فهم جمعوا بين جريمتين، ومنها الأولى الخروج على ولاة الأمور اعتبارا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهو المنكر بعينه ليس هو معروفا، والنهي الثاني تفسير العصاة من هذه الأمة المحمدية، وبموجب ذلك أثموا على أنفسهم هم الكفر والخلود في النار، لأنهم هم أيضا لا يسلمون من الكفر، خروجه على ولي الأمر ليس هو المنكر من الكبائر، أيضا ما يحصل منهم هم ما يحصل منهم معاصي ولا يحصل منهم مخالفات، فمعنى هذا أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر والخلود في النار والعياذ بالله، هؤلاء هم الخوارج. فكل من ذهب هذا المذهب وهو صف العصا والخروج على أئمة المسلمين أو كفر عصاة المسلمين بالفضائل التي دون الحب فإنه من الخوارج في أي زمان وفي أي مكان. القدرية، القدر هو الركن الثالث، يعني الإيمان بالقدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان، سبحانه وتعالى شاء وأراد كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية، أنه بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، وأن تؤمن أن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء، هذا هو الإيمان بالقدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن يوفيك وما أخطأك لم يكن ليوفيك، تعلم هذا هو الإيمان بالقدر، وهذا من هذا السنة والجماعة. هناك فرقتان تخالفان مذهب السنة والجماعة في أمر الكفر، الطائفة الأولى غلط في إثبات القدر ونفت قدرة العقل ومشيئة وإرادته وأنه يعمل بدون مشيئة ولا قدرة ولا إرادة، وإنما هو مجبر على أعماله ليس له فيها اختلاف. هؤلاء يقال لهم الجبريل. فهذا هو الاثبات، هذا هو اثبات القضاء ونفي إرادة العبد ومشيئة العبد. فالطائفة الثانية القدرية النفاة الذين غايروا في اثبات قدرة العبد واختيار العبد ومشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وقدرة الله. هؤلاء غايروا في جانب وهؤلاء غايروا في جانب. هؤلاء غايروا في اثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبد. وهؤلاء غايروا في اثبات مشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم القدريين بفرقتين الضلال والنفاق. ومن هذا من السنة والجماعة معنى إثبات القضاء وأن لله مشيئة وإرادة وأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته وأن للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار ويثاب عليه غير آخر. هذا من نبع السنة والجماعة. ومن خالفهم يقال لهم القدرية لأنهم خالفوا بالقدر. المرجئة هؤلاء الأرجئة هو التأثير. الأرجئة في الأصل هو التأثير. وقال رجعت الشيء بمعنى الخلق. وأن استشار فرعون ملأه في موسى لقوله قالوا أرجف وأخاه أرجف يعني أخذ شأنه إلى أن تأتمر تجيب السحرة خلوه مغرور أمام الناس. الأمر أراد الله سبحانه وتعالى ظنوا أنهم يتغلبون على موسى إذا جاءوا بالسحرة عن عندهم وموسى ساحر يتغلبون عنه. الله أراد عكسهم، أراد أن يبين أن موسى جاء من عند الله وأن ما معه معجزة من الله سبحانه وتعالى لكن لا يقابلها بالسحر. ولهذا في هذا المشهد العظيم ظهر بطلان السحر وتاب السحرة وقرأوا سجدا لله عز وجل لأنهم عرضوا أن ما معه لأنهم أصحاب حلوة أصحاب معرفة وخبرة بالسحر عرضوا أن ما معه موسى ليس هو من كل شيء وإنما هو معجزة من الله سبحانه وتعالى وآية على السحر فآمنوا به. الشاهد من قوله أرجو وأخاف فأنوا أخبروا أخبروا حتى يحصل المناظرة ويريدون إبطالنا معه أمام الناس. هذا هو الأمر. والمراد بالإرجاء هنا تأخير الأعمال عن الإيمان وقول الأعمال لا تدخل في الإيمان. أخر الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان فجعل الأعمال شيئا والإيمان شيء آخر. هؤلاء هم المرجئة وهم فرق فرق أربعة. فرق هؤلاء الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يعمل شيئا ولو لم يعتقد ولو لم يصدق ولو لم يقل شيئا فهو مؤمن ماذا يعرف في القلب. وعلى هذا يقول فرعون مؤمن لأنه يعرف أن ما جاء به موسى حق لكنه تظاهر بالإنكار من باب العلوم والاستكبار والعياذ بالله وجحدوها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغرورا. فانظر كيف كانت عاقبة المسلمين فعلى مذهب الجهل الجبرية يكون مؤمن فرعون مؤمن لأنه يعرف في قلبه إبليس يكون مؤمنا عند هؤلاء لأنه يعرف بل صرح ونطق قال ربي ربي بما أظن وقال فبعزته أثبت لله العزة وحلف بها. فيكون إبليس مؤمن على مذهب هؤلاء لأنه يعرف ولا يصبر احد على وجه الارض بهذه الطريقه هذا مذهب الله وهذا اقبح الجهل. الفقه الثاني الذين يرون ان الايمان هو مجرد التصديق بالقلب اي هو ما تكفي المعرفه لا بد من التصديق بالقلب ولو لم يمسك بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه ما دام مصدقا بقلبه بالله وبرسوله وبدينه فهو مسلم كامل الايمان. وهذا قول الاسلام او الاستعانه او من وافقه من علماء الكلام. فالايمان عنده مجرد التصديق بالقلب. الطائفة الثالثة الذين يقولون ان الايمان مجرد القول ولو لم يعتقد بقلبه. اذا نطق بلسانه فهو مسلم ولو لم يعتقد بقلبه. وهذا قول الكرامي اتباع محمد بن كرام. الكرامي اتباع محمد بن كرام الذي سياتي به. الفرقه الرابعه من المرجئه الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، أما العمل بالجوارح فهذا ليس من الإيمان، وإنما هو شرط للإيمان أو مكمل للإيمان، وليس هو الحقيقة في الإيمان. وهؤلاء يقال لهم مرجئة الفقهاء، لأن عليه كثير من الحنفية، هذا مذهبهم، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب. وأما الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان. إذن يجب أن المرجئة في جميع فرقهم الأربع كلهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. فعندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان جبريل هو الإيمان أسقط الناس، لا يزيد الإيمان ولا ينقص عندهم. بل بعضهم يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة. هذا من فروع مذهبهم البعض. أما أهل السنة والجماعة فكما تبصر يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس إيمان الناس على حد سواء، بعضهم أكمل إيمانا من بعض وبعضهم أنقص. هذا هو القول الحق الذي يجمع بين الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المعتزلة ثم الذين مثل هرواط بن عطاء شيخهم ورئيسهم، وكان في مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين، فسئل الحسن عن مرتكب الكبيرة فقال هو مؤمن ناسك بالمال. فقال رأس بن عطاء لا، أنا لا أقول هو مؤمن ولا أقول كافر، أقول هو في المنزلة عين المنزلة فيه، وإن مات ولم يكن فهو كافر مقلد منها. فاعتزل مدرك الحسن وانضم إليه طائفة من أتباعه وسموا بالمعتزلة من ذاك الوقت. ومذهبهم قريب من مذهب يقولون ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن خارج من الايمان، لكنه لا يدخل في الكفر، فليكون من بين المنزلتين، وان مات ولم يكن فهو كافر كما يقول القران فهو مكان الايمان. هذا منهج المعتزلة، ومنهج في الصفات ايضا ينكون الصفات ويعلنونها الى غير ذلك من مذاهبهم الباطلة. هؤلاء هم المعتزلة. نعم. كرامي أتبع محمد بن كرام، وكان يغلو في إثبات الصفات إلى حد التسجيل والتجسيد. عنده غلو في إثبات الصفات إلى حد التسجيل. نعم. بعث عبد الله بن سعيد بن كلاب، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا عليه غالب الأشاعرة، وكل الأشاعرة اليوم ينكون غالب الصفات ولا يثبتون أن الصفات السبع أو الأربع عشرة كما يقولون، لأنها يقولون دل عليها العقل وما عداها لم يدل عليه العقل، إنما دل عليه السمع فقط. هذا مذهب الكلابية. نعم. والظاهر هذه الفرق، لأن الله إنما جاء بنماذج فقط، وإن الفرق كثيرة وتحدث فرق وتتفرع، كما قال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا هذه كل الفرق والا تشعباتها وتفرقاتها اكثر من طلب سبعه، لكن هذه هي الفرقه. نعم. أصول الدين سائر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجب، والبعض من أصول الدين العقيدة، العقيدة فوق الدين لا مجال للاجتهاد، وإنما يسعى فيها الدليل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مجال للاختلاف فيها، والله لم يحصل فيها السلف خالص، ولا من جاء بعده ممن تبعه ولا يصدق في العقيدة، لأن العقيدة توجيهية نبناها على التسليم والانقياد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم لم يختلف في العقيدة، لا أئمة التابعين ولا أئمة من جاء بعدهم من الأئمة الأربعة رحمهم الله لم يختلفوا في العقيدة. العقيدة ليست مجال للاختلاف ولا للاجتهادات، ومن خالف فيها فهو ضال. كلما الاختلاف وقع في مسائل الفروع، مسائل الفقه، مسائل الفقه العملية، لأن مدارها على الاستنباط والاجتهاد، ونحن مأمورون بالاجتهاد في مسائل الفقه والنوازل التي تنجح والكوادر التي تثبت، نحن مأمورون بالاجتهاد فيها، ومعرفة حكمها في كتاب الله وسنة رسوله، لأنها يبني نص عليها، المنصوص عليها هو نص الكلام، تحريم الزنا، تحريم الزنا، تحريم القمر، تحريم المبتلى، تحريم قطيعة الرحم، هو منصوص عليها هو نص الكلام. المجال التدريب نص على حكمه نص مالي ومجاليه. المباحات التي نص الله عليها ان احل الله اليه زحمة معه في المجال، لان الله نص على كله، والاصل في الربيع الاباحه هو مجال الدليل على منهج، وهذا هو الكتاب والسنه، وهذا مجال الفقهاء مجال المجتهدين، ولذلك اختلفوا في اجتهاداته. فتصور من ذلك مذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الإمام، ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، بمعنى أن كل واحد من هؤلاء الأئمة له طريقة في الاجتهاد، له طريقة في الاجتهاد والاستنباط، وكلهم يقصد الحق ويقصد الدليل، ولا يجوز للعالم ان يقلد غيره ما دام عنده تمكن من معرفه الدليل والاستهواء وبحث عن الحكم، فانه يقلد حسب طاقته ولا يقلد احد. هو لا تقليد للعالم والمبتدئ، اما العالم المدرك فهذا يقلد عن ذهنه ويجتهد وما توصل اليه الاجتهاد يعمله، فان اصاب فله اجر أجر الإشارة وأجر الإجتهاد، ومن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الإجتهاد، ويغفر له الخطأ، يغفر له الخطأ، ولكن لا يجوز لنا أن نتبعه على هذا الخطأ. هذا الإجتهاد مكروه، والاختلاف فيه مذموم، لأنه مكروه في اجتهاد وطلب الحق لا نتيجة هواء، أما إذا كان مختلفا وجود هوى وشهوة هذا واجب. يعني الإنسان ما يعقل إلا ما يوافق هوى أمارته هو المذنب. أن الإنسان عنده نية علمية وقدرة على البحث والتقصي فإنه يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد إلى الغرب ويعرف الفطرة بنفسه أو يقال أو صلى الله عليه وسلم سجد مقام تسجد له الإصابة والمقاربة هو مقاربة الإصابة ولو لم يجد لكن تعرف قبل جهد وحاوى فهذا الاجتهاد الفطري أولي فسعه طلب الجميل وطلب الفكر الشرعي هذا من جهد وليس من جهد. ومن إنسان إلى أحد إلى إلا حنبلي مالكي شافعي حنفي ليس فيه بشرط بشرط ألا يتعقب فإذا تبين له الدليل أخذ ولو لم يكن من مذهب الإمام. فالحنفي إذا تبين له الدليل عند الشافعي يجب أن يأخذ بقول الشافعي. الحنبلي إذا تبين له الدليل مع مذهب الإمام يجب عليه أن يأخذ بقول ذلك لأن العلم هو الثاني والإيمان. نقول لا تعقل بأقوالنا حتى تعرف من بطن. الصافي يقول إذا كان بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمني بقول عرفان. إذا صح الحديث فهو مذهب. والإمام مالك يقول رحمه الله الإمام الشافعي ولم يقول أجمع المسلمون على أن لم يستغل له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يجاءها من قول أحد. الإمام مالك رحمه الله يقول أو كل من جاء عرضه الأجل مغلق عن وسط جبل تركنا ما نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في جبل هؤلاء. فيقول رحمه الله كل ما مردود ومردود عليه إلا صاحبها من قبل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول عزيز كل قوم عرض الإسلام وصحته ويعطوها إلى رأي السفيان. الله تعالى يقول أن يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الخلد. أتدري من الفتنة؟ الفتنة في الشرك. لأنه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهمس. هذه أقوال الأئمة يقولون لنا لا تأخذوا من أقوالنا إلا لما وافق الدليل وما خالف الدليل فاتركوا. ولو كان القول سائل من الإنسان أنت كل يوم أن يسأل عن مسألة مسألة اتباع الدليل لكن لو يستمر من اجتهاد أتاك من الفتنة أكون أنا الفتنة لكن لما يستغيث من اجتهاد هؤلاء الائمه يستغيث لانها خير علميه يستغيث منها على غيرها من التنطق وعلى غيرها من مذهب هي فعله العلميه اهله كل العلميه ويجب علينا طلب الدليل فلهم الدليل من اقوال الائمه الثلاث ولا حرج على الحمد لله يا ابو الدكتور الصالح الا اختار الله بالارض ليس هذا والهاد اصطلاح الحق الكون والعقيدة، وهذا اصطلاح في الحق ومثال الاستنباط، وهذا كله مثال الناس الرقيب الناس.
ومن
الله على الناس وأمرهم أن يجتهدوا في طلب الحق، لم يجتهدوا عليهم أن يجتهدوا في الأهل وكان الناس، بل أمرهم أن يجتهدوا في الطلب، ولم يجتهدوا على الكبر الصالح. نعم.
ويمكن
أن يكون حقيقة أنه 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 يكون حقيقة
من قطع العبادات انتقل الى
حكما وعملا. فذلك من اين فذلك من اين المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى يحاول الى مجاوره مصالحه وما يعتاد من غرائبه. فهذا كان هو الطلب إلى طالب الإلهة رب طالبه إلى طلب يعينه على عباد الله. قال تعالى فاتبع عند الله الرزق فاعبده. فإذا قلنا في الصلاة أن تكتبوا في الأرض وانفعوا من قول الله فلا يقول المسلم إن رأى أنه يعطل الأسباب فتولى الرزق ويقول انا اتوكل على الله او انا اريد التفرغ للعباده. هذا لا يجوز في الاسلام لان الانسان بحاجه. فاذا عطل طلب الرزق صار عاله عن الناس. وطلب الرزق الحلال عباده. الرزق صعب ولا يستطيع تدريب الزهد بأن يستطرق مثل المرأة وتطرق ما لا تستطيع لا يجب أن يستطرق محرمة وتطرق أمرا ما لا حاجة لك إليه. وأما ما تستطيع له فهو تبرر الله بقوله قال عبادة لله عز وجل وأما هو جوع إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى ان يستعمل على الناس وحذر من مساله الناس سؤال الناس وانصح من العمل والاكتساب لاحاديث كثيره لانه انتهى الى ان الرجل يحتفظ على يهرب ويجوز خير له من ان يسال الناس اعطاه ان يسمعوه. وكذلك الرجل الذي الا صبر وجبن على الكسر انه لا تحل له الكسر لا تحل له لمنفعه الارض يقضي على الكسر. هذا الإنسان على طلب الرزق وعلى الصورة عن الناس وعلى التعطي عن السؤال كل هذه المتاعب به الإسلام. واختلف العلماء أن الله يكف أفضل فمنهم من رأى أن الاستجابة للتعاطي الاستجارة أفضل في البيع والتجارة ونحو ذلك. ومنهم من رأى أن الغنائم التي تلقى في جهات سبيل الله هي أفضل من الفاحشة. قال تعالى فقولوا إن الله رزقكم الله حلالا فقولوا إن الله غني فقولوا إن الله غنيكم حلالا فقولوا. ومنهم من رأى أن عمل الإنسان يجب اعتراف أكثر. فقال يرقى الإنسان من فتوح فكان ضرور عليه الصلاة والسلام يأخذ من فتوح. على كل حال هذه الأنواع هي من أفضل أو هي أفضل من فتوح هي أفضل من فتوح. كل من يرى أن الزراعة أفضل وهم يرى أول الزراعة أفضل لأنه لا يستطيع ظلم لأحد أن يستطيع الحديث أن يستطيع يكون أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل الحاصل أنها من كلها وجوه جيدة كلها وجوه جيدة من وجوه الخاطئ والتجارة والعمل الإنسان في يده أظهر كلها من يحرم من يحرم الله. فمنها من الصدار مبور أي ما يتنظر منها من يسلم الأخنام فجهاد البيوت ثم عبيد إلى أن يصل إلى مكان معين يفترض ذلك السحر أن يرسل الجعفة التي أي السيارة التي جاءها أن يرسلها إلى مكان معين ثم يسلمها له.
ولو تقولوا السؤال ولو تقولوا
المدعوه هو النبي صلى الله عليه وسلم على به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث اذا العالم يسيء ابنائه فهذا فان ثبت وبينما ذلك لهما وان خرج وقسم نفقا بركه العليا. وهذا الحديث فيه نوعان من اطيب انواع الفكر، هنا عمل الانسان بوحده كاصله من الفكر وجهه، والثاني وجمع مدعو تعاقب استجابه وابتلاء السرعه كلهم ولا بد ثلاثه مئه